بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول فضل اللغة العربية، فللغة العربية فضل وامتياز عن غيرها من اللغات، وذلك من جهات عديدة، وقد مر شيء من ذلك في حلقات ماضية، وسيأتي أيضا إن شاء الله شيء من ذلك في حلقات قادمة. وفيما يلي ذكر لبعض فضائل اللغة العربية على سبيل الإيجاز. أولا، للغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماتها، فإن نجد أن أكثر ألفاظها قد وضع على 3 أحرف، وأقل من الثلاثي ما وضع على 4 أحرف، وأقل من الرباعي ما وضع على 5 أحرف، وليس في اللغة كلمة ذات 6 أحرف أصلية، وقد جاءت ألفاظ قليلة على حرف أو حرفين. ثانيا، للغة فضل من جهة فصاحة مفرداتها، فليس في كلماتها الجارية في الاستعمال ما يثقل على اللسان أو ينبو عنه السمع، وللعارف بحسن صياغة الكلام أن يصنع من مفرداتها المأنوسة الوضاءة قطعا أو خطبا تسترق الأسماع وتسحر الألباب. ثالثا، أنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطق، حيث إن عباراتها سلسة طبيعية، يهون على الناطق صافي الفكر أن يعبر فيها عما يريده دون تصنع أو تكلف. رابعا، مما يبين فضل اللغة العربية تعدد أساليبها، فهذا مما يشهد بارتقاء اللغة وسعة غايتها في البيان، فإن العبارات إذا اختلفت أساليبها تغاير ما تصوره في نفوس المخاطبين من المعاني، وإن كان الغرض واحدا، فصورة المعنى الذي يستفاد بطريق المجاز أو الكناية يغاير الصورة التي تؤدى بلفظ الحقيقة أو القول الصريح، بل الصورة التي يرسمها قولك زيد كريم الطبع غير الصورة التي ينقشها قولك زيد ذو طبع كريم، وإن اتحد أصل المراد في المثالين وهو إثبات الكرم لطبع زيد. ولولا أن العبارات الواردة على غرض واحد مختلفة في صور معانيها لم يظهر التفاوت والتسابق بينها في حلبة البيان. وإذا قويت عارضة المتكلم في العربية أمكنه أن يتصرف في الغرض الواحد ويفرغه في أساليب مختلفة. خامسا، مما يبين فضل العربية طرق اختصارها، فتجد أن في كثير من ألفاظها القصيرة غنى وكفاية في الدلالة على المراد. سادسا، ارتقاؤها مع المدنية، وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن نهوض الإسلام بالعربية كما مر في حلقة ماضية. معاشر المستمعين الكرام، لقد جادت قرائح الشعراء والعلماء في بيان فضل العربية، ومن ذلك ما جادت به قريحة العلامة الأديب اللغوي الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، فله قصيدتان تعبران عن كثير مما نحن بصدده، وتغنيان عن كثير من الكلام في هذا الباب، وهما موجودتان في ديوان الشيخ خواطر الحياة. القصيدة الأولى عنوانها فضل اللغة العربية، وقد ألقيت في حفل افتتاح الدورة 6 لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. يقول رحمه الله: شبيهان الهلال إذا تهادى وفكر بات يرتاد السدادا، بنات الفكر آبدة ولولا عنان القول لم تسلس قيادة. رعى الله الأديب يروم معنا فيسعده البيان بما أراد. أبجله ولو لم يأوي ظلا بنى العيش الأنيق به وشادا. فهات السيف يخطر في مضاء وخلي الغمد عندك والنجادة. والنجاد هي حمائل السيف، وينزع بي إلى الآداب وجد إذا قلت اشتفى بالوصل زادا. فأنسى معبدا وعريب دهرا ولا أنسى البديع ولا العمادة. ويعني بمعبد معبد ابن وهب، وهو ممن اشتهر بالغناء أيام العصر الأموي، نشأ في المدينة ورحل إلى الشام واتصل بأمرائها. وعريب المأمونية شاعرة ومغنية وأديبة، ولدت في بغداد ونشأت في قصور الخلفاء العباسيين، وقربها الخليفة المأمون حتى نسبت إليه وتوفيت بسامراء. وقوله ولا أنسى البديع ولا العمادة، يعني بالبديع بديع الزمان الهمذاني أحد أئمة الأدب والشعر واللغة، والعماد يعني به عماد الدين الأصفهاني الكاتب المؤرخ الكبير الذي ولد بأصفهان وعاش وتوفي بدمشق. إلى أن يقول: وأصل الروض والورقاء تشدو به، والغيث حاك له بجادة. والبجاد هو الكساء المخطط. ولا أصل الطروس تدور فيها، رحى البحث ابتكارا وانتقادا. ولم أنظ القريحة في نسيب ولا عذلا شكوت ولا بعادا. فما أهوى سوى لغة سقاها قريش من براعتهم شهادا. والشهاد هو العسل ما دام لم يعصر شمعه. أداروا من سلاستها رحيقا وهزوا من جزالتها صعادا. والصعاد جمع صعدة، وهي القناة المستوية. وطوقها كتاب الله مجدا وزاد سنى بلاغتها اتقادا. تصيد بسحر منطقها قلوبا تحاذر كالجآذر أن تصادا. والجآذر جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية، وتشبه به الحسان لجمال عينيه. قنت حكما روائع لو أعارت سناها النار لم تلد الرمادة. سرت كالمزن يحيي كل أرض ويبهجها وهادا أو نجادا. وما للهجة الفصحى فخار إذا لم تملأ الدنيا رشادا. وراع حل الفصاحة غير عرب فحثوا من قرائحهم جيادة. تخوض بيانها الفياض طلقا وكانت قبله ترد الثمادة. والثماد هو الماء القليل. وكم ضاه ابن فارس وهو يوري زناد الشعر وائل أو إيادة. أتاها العلم يرسف في كساد وخطب العلم أن يلقى كسادة. فألفى في معاجمها عبابا غزير النبع لا يخشى نفادا. فأودعها نفائسه وأضحى شعار العلم إعرابا وضادا. عذيري من زمان ظل يجني على الفصحى ليرهقها فسادا. حثى في روضها الزاهي قتاما وأنبت بين أزهرها قتادا. والقتام الغبار الأسود، والقتاد حجر صلب له شوك كالإبر. ولولا أن هذا الذكر يتلى لرد بياض غرتها سوادا. أجالت طرفها في كل واد فلم تر في سوى مصر مرادا. فتلك معاهد العرفان تدني إليهم خير ما يبغون زادا. وهذا مجمع يحمي تلادا ويبني طارفا يحكي التلادا. كأن عكاظ عاد بها اشتياق إلى الفصحى فكان لها معادا. جرى ماء الحياة بوجنتيها فهنأنا اليراعة والمدادة. وقلنا للمنابر ذكرينا عليا حين يخطب أو زيادة. ويعني بعلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني بزياد زياد بن أبيه، أمير من الدهاة والقادة الفاتحين. فيا لغة النبي سقاك عهد من الإصلاح ينتظم البلاد، فما من حاجة للعلم إلا يقيم لها بحكمته سدادا، يصون هداية الله اعتزازا بها وأضاعها قوم عنادا. تراءى الزيغ ينفض مذرويه ويمسح عن لواحظه رقادا، ومن يصن الهدى ملئت يداه نجاحا كلما استورى زنادا. انتهت القصيدة الأولى للشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث سيكون حول القصيدة الثانية التي قالها في مدح اللغة العربية وبيان فضلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.